sitä tällä säätä.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. فإن من فضل الله عز وجل علينا أن أنزل القرآن العظيم فيه الهدى لخيري الدنيا والآخرة، فيه الطريق المستقيم الذي يجعل الإنسان يحظى برضا رب العزة والجلال. وقد يسر الله عز وجل فيما مضى تفسير جزء عم وتبارك، وبإذن الله عز وجل نبتدئ في هذا اليوم بتفسير جزء قد سمع، فنستمع لأوائل الآيات في هذا الجزء لعلنا أن نوفق من الله عز وجل ببيان معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم
العظيمة نزلت أوائلها بسبب قصة خولة بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. وكانوا في الجاهلية إذا ظهر الرجل من امرأته حرمت عليه على التأبيد ولم تحل له. لما ظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة ظن أنها قد حرمت عليه على التأبيد، فجاءت تشتكي إلى الله عز وجل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشتكي إلى الله حالتها، حيث إن لديها أبناء كثرة ولديها حاجة شديدة وتحتاج إلى البقاء مع زوجها، وزوجها قد ظاهر منها، فكانوا يظنون أن في ذلك تحريما لها على التأبيد بحيث لا تحل لزوجها أبدا. فنزلت هذه الآيات تبين الحكم الشرعي في هذا الباب. وقوله قد سمع، قد حرف للتحقيق إذا دخل على الفعل المضارع على الفعل الماضي دل على التحقيق. ثم قوله سمع الله، السماع إدراك المسموعات، والله جل وعلا متصف بهذه الصفة. والسماع من الله على ثلاثة أنواع: سماع علم بحيث يسمع جميع الأصوات لا يخفى عليه شيء منها، وسماع ترغيب، ومنه إن الله لسميع الدعاء، ومنها أيضا سماع الحفظ كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ونوع الرابع يقال له سماع التهديد، إذا تكلم الإنسان بما يخالف الشرع ويغضب الرب جل وعلا تخوفه فتقول إن الله يسمع مقالتك، هذا سماع تخويف وتهديد. وهذه اللفظة قد سمع الله قد تكون من النوع الأول. وقوله قول التي تجادلك في زوجها، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها عجبت من سماع الله لصوتها، وأنها كانت قريبة منهم وكانت في حجرتها ويخفى عليها كلام هذه المرأة، ومع ذلك سمع الله قول هذه المرأة. من أنواع سماع من أمثلة سماع التهديد قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله التي تجادلك في زوجها، أي تتكلم معك وتناقشك في شأن زوجها حيث ظاهر منها. وقوله وتشتكي إلى الله، أي تعرض حاجتها وتعرض قضيتها على رب العزة والجلال. وفيه أن العبد إذا انغلقت أمامه الطرق ولم يبق عنده من جاتني إلا بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا يفرج له ما هو فيه. فهذه المرأة لما أغلقت الأبواب في وجهها، فلفظ زوجها يقتضي تحريمها، وقومها قد أفتوها بكونها تحرم على الزوج، ولما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله في زوجك، نزل الفرج لها من عند رب العزة والجلال. ولذا كل من انغلقت الأبواب في وجهه ولم يبق عنده إلا التضرع إلى رب العزة والجلال والالتجاء إليه، فإن الله عز وجل يفرج له ويبعد عنه هذه المضائق. وفي هذا مشروعية الشكوى إلى الله، وأنها شأن أهل الإيمان يشتكون ما يأتي إليهم إلى رب العزة والجلال. وقوله سبحانه والله يسمع تحاوركما، التحاور تراد الكلام بحيث يرجع كل واحد منهم كلامه إلى صاحبه، يقال حار فلان بمعنى رجع. ولذا ورد في الخبر اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي الرجوع بعد المضي في طريق الحق. وفي هذا دلالة على مشروعية التحاور بين الناس من أجل معرفة الحكم الشرعي، وأن ذلك من الأمور المشروعة. وقوله إن الله سميع بصير، إن للتعليل، لأنه يقول إن العلة في سماع الله عز وجل لهذه المرأة، لصوت هذه المرأة وسماع سبحانه لشكواها، لأنه جل وعلا سميع، وسميع صيغة مبالغة من اسم الفاعل سامع، بمعنى أنه متكرر السماع، لا يخفى عليه شيء من أحوال من الأصوات. ثم قال بصير، هذا أيضا صيغة مبالغة تدل على أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوال المرئيات التي ترى. ثم قال جل وعلا مبينا الحكم في قضية هذه المرأة: مما كان فرجا للأمة كلها، فإنه قد ينزل ببعض عباد الله شيء من الضيق والمشقة والحرج مدة، ثم يفرج له، فيكون ذلك من أسباب التفريج على الأمة كلها، كما في هذه القصة. فإنهم كانوا في الجاهلية إذا ظهر الرجل من امرأته حرمت عليه، فكان هذا بالنسبة لهذه المرأة ضيقا وحرجا وأمرا شاقا، فكان من أسباب نزول الفرج بها، وكان ذلك أيضا من أسباب كون هذه الحادثة من الفرج للأمة كلها. وقوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين اسم الموصول يفيد العموم، منكم من نسائهم، منكم قيل من الرجال، وبالتالي فإنه لو ظاهر كافر صح ظهاره ولزمه على ذلك الكفارة إذا أسلم. وقول الثاني أن قوله منكم يراد بها من أهل الإسلام، ولعل هذا القول أظهر. ومن ثم فإن الراجح أن الكافر إذا ظاهر من زوجته فأسلم لم تجب عليه الكفارة. والمراد بالظهار أن يشبه الرجل زوجته بظهر أمه أو ظهر من تحرم عليه على التأبيد، هذا هو المراد بالظهار، أن يحرم الرجل زوجته على نفسه، أو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. ثم قال جل وعلا مبينا، ثم قال جل وعلا منكم من نسائهم، في هذا دلالة على أن الظهار لا يكون إلا على الزوجات، لأن لفظة نسائهم يعني زوجاتهم. قوله ما هن أمهاتهم، فيه تكذيب الدعوى التي ادعاها المظاهر، لأن المظاهر يدعي أن زوجته تماثل أمه، فكذبه الله عز وجل في هذه المقالة بقوله ما هن أمهاتهم. وفي هذا اللفظ دلالة على أن حق الأم مقدم على حق الزوجة، وذلك لأن الله جل وعلا نفى أن تكون الزوجة مثل الأم، والرجل يتمكن من مفارقة زوجته ويمكن أن يطلقها وتصبح أجنبية منه بخلاف الأم، ثم إن الأم لها فضل عظيم على أبنائها، وذلك أنها حملت وولدت وأرضعت وربت وقامت على شؤون أبنائها، فكان لها من الحق ما ليس للزوجات. وقوله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن هنا للنفي، كأنه ينفي أن تكون هناك امرأة أخرى أما للإنسان إلا التي ولدته. وذكر هنا الولادة، لأنها من أعظم فضائل الأم على أبنائها، لأن الأم حال الولادة يمر بها من الكرب العظيم والمشقة ما كأنه يذكر الأبناء بحق الأم التي تعبت في وقت الولادة. وإلا فالأم لها فضل كبير في جوانب عدة، فهي التي حملت، وهي التي أرضعت، وهي التي ربت، إلى غير ذلك من فضائلها. ولكنه ذكر هنا الولادة لعظم المشقة اللاحقة بالأم حال الولادة. وقوله وإنهم يعني المظاهرين، وإنهم يعني المظاهرين، ليقولون منكرا من القول وزورا. المنكر من القول هو الشيء العظيم والإثم الكبير. وقوله زورا أي كذبا مخالفا للحق والواقع. وأما كونه منكرا فلأن فيه مقالة عظيمة تشبيها للزوجة التي يحل وطؤها بمن يحرم عليه وطؤها. وأما كونه زورا وكذبا فلأن هذه الزوجة ليست أما، ليست مشابهة للأم في أحكامها. ثم قال جل وعلا وإن الله لعفو غفور. العفو هو التسامح والتجاوز عما صدر من الإنسان، والمغفرة إزالة الإساءة السابقة كأنه لم يبق لها أثر. وفي هذا دلالة على فضل رب العزة والجلال على العباد. والله جل وعلا ما ذكر في كتابه ذنبا إلا عرض بالتوبة بعد ذلك الذنب، فكأنه يقول يا أيها الناس طريق التوبة أمامكم، طريق التوبة أمامكم فاسلكوه. ثم قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، هذه الآية الثانية زاد فيها الواو وأنقص لفظة منكم، والواو هنا كأنه تذكير أو استئناف للتذكير بحكم جديد، وهو الواجب الذي على المظاهر. فإن الواجب على المظاهر أمران: الأمر الأول التوبة، فكل مظاهر عليه أن يتوب إلى الله لأنه قد قال منكرا من القول وزورا. وأما الأمر الثاني فهو الكفارة، لكن الكفارة لا تجب على كل مظاهر، وإنما تجب على من يرغب في العود من المظاهرين. ولذا قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فيه دلالة على أن كفارة الظهار لا تجب إلا على الأزواج. أما لو ظاهر الرجل من غير امرأته فإنه لا يعد ظهارا تجب فيه الكفارة، لكنه من ألفاظ التحريم، فيه كفارة اليمين متى أراد أن يتزوجها على قول طائفة من أهل العلم. وقوله ثم يعودون يعني يرجعون، وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة ثم يعودون، فقال طائفة بأن المراد به الرغبة في العود إلى حال الزوجية السابق، وقال طائفة بل هو الرغبة في ذلك مع إمساك الزوجة، وقال آخرون بأن المراد به يعودون إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. ويترتب على ذلك أن من ظاهر من زوجته فطلقها في الحال هل يجب عليه الكفارة؟ على القول الأخير لا، على القول الأول لا تجب عليه الكفارة، وهكذا القول الثاني. أما إذا قلنا أما إذا ظاهر من زوجته وبقيت عنده مدة ثم طلقها، فإنه هل تجب عليه الكفارة؟ على الثالث والأول تجب الكفارة دون القول الثاني. وهناك قول آخر بأن المراد بقول ثم يعودون أي يرغبون في الجماع. قال فتحرير رقبة، أي أن المظاهر الذي يعود لما قال يجب عليه أن يكفر بأن يحرر رقبة. والمراد بالرقبة المملوك الذي يباع ويشترى، وفي زمننا الحاضر لم يوجد مماليك. وتحرير الرقاب بعتقهم وجعل أحرارا. وقد اختلف أهل العلم في الرقبة هل يجب أن تكون مؤمنة أو لا، سيأتي. قال من قبل أن يتماس، أي لا يجوز له أن يمس امرأة، لا يجوز للمظاهر أن يمس امرأته إلا إذا أعتق الرقبة. وقيل بأن المراد بالمماسة هنا الجماع، وقيل المراد الجماع وكذلك مجرد المس، فيدخل فيه التقبيل والضم ونحو ذلك. وقوله ذلكم توعظون به، أي الدعوة إلى التوبة والدعوة إلى الكفارة، هذا هو الذي توعظون به. توعظون أي يطلب منكم أن تفعلوه ليكون منجاة لكم مما وقع منكم، والله بما تعملون خبير، أي أنه سبحانه يطلع على خفايا أموركم ويعلم بما في قلوبكم. وقوله فمن لم يجد، أي أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة التي يحررها، وذلك إما لعدم ملكه للرقبة ولعدم قدرته على الشراء، وإما لعدم وجود الرقاب. فمن لم يجد فيجب عليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الشهر المراد به الشهر القمري، فلا بد أن يكون الصيام لشهر كامل. وقوله ولو ابتدأ من نصف الشهر جاز منه ذلك، وفي هذه الحال يجب عليه أن يكون الشهر الأول 30 يوما، وأما الشهر الثاني فيكون بحسب الهلال. وقوله متتابعين، أي يستمر في الصيام لا يقطعه بفطر. وقوله من قبل أن يتماس، يعني أنه يصوم الشهرين قبل أن يقع مس بين المظاهر وزوجته. هل يجوز للمظاهر حال صيام الشهرين المتتابعين أن يجامع زوجته بالليل؟ نقول إن كانت المرأة المظاهر منها فلا يجوز أن يجامعها لا ليلا ولا نهارا حتى تنتهي مدة الشهرين المتتابعين. وأما إذا كانت الزوجة امرأة أخرى غير المظاهر منها فإنه يجوز له أن يجامعها بالليل، لكن لا يجوز أن يجامعها بالنهار. وقوله فمن لم يستطع، أي كان عاجزا عن الصيام، فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ثم قال ذلك لتؤمنوا، أي فعل هذه الكفارة يجعلكم ممن يزيد إيمانه بالله ورسوله. والإيمان مرة يعلق بالأركان الخمسة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومرة يعلق بالله ورسوله كما في هذه الآية، ومرة يعلق بالله واليوم الآخر كما في قوله جل وعلا إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر لقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. فهنا علقه بالأركان الخمسة، ثم قال وتلك حدود الله. الحدود يراد بها معنيان، الأول المعاصي كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد يراد بحدود الله الحد الفاصل بين الحلال والحرام كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. قال وللكافرين عذاب أليم، أي من جحد وكفر بأحكام الشريعة فإن الله قد رتب له عذابا أليما، والأليم بمعنى المراد به المؤلم شديد الألم. ففي هذه الآيات من الأحكام والفوائد ما يأتي، منها إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من الأصوات، لا يخفى عليه شيء من الأصوات. وفي هذه الآية مشروعية المجادلة في الحق للوصول إلى حكم شرعي، وفي هذه الآية مشروعية عرض العبد أحواله وما يلم به من المصائب على رب العزة والجلال، وأن الشكوى إلى الله من الأعمال الصالحات، وأن الله جل وعلا يستجيب لمن اشتكى إليه. وفي هذه الآيات إثبات صفة البصر لله جل وعلا، وفي هذه الآيات أيضا تحريم الظهار وأنه من المنكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم به، إذا تكلم به فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات عظم حق الأم ووجوب تقديم حقها على حق الزوجة، وفي هذه الآيات أن الظهار إنما يكون من الرجل ولا يكون الظهار معتبرا من النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم بقوله يظاهرون منكم من نسائهم، وأما إذا ظاهرت المرأة من زوجها فحينئذ عليها على الصحيح كفارة يمين تطعم 10 مساكين. وقد قال بعض أهل العلم بأن الظهار من الزوجة ظهار ويجب عليها الكفارة المغلظة، ولكنه لا يمتنع الزوج منها بسبب لفظها للظهار. وآخرون قالوا بأن لفظ الظهار من الزوجة تحريم، وبالتالي يكون فيه الكلام في مسألة لفظة التحريم، ما المراد بها وما الحكم الشرعي فيها. وقد اختلف أهل العلم في لفظة التحريم على أقوال كثيرة ترجع إلى 4 أقوال، منها قول يقول بأن التحريم يكون ظهارا، وهذا هو قول الحنابلة وطائفة، ومنهم من يقول بأن التحريم بمثابة الطلاق، بمثابة الطلاق وله أحكام الطلاق، ومنهم من يقول بحسب نية الزوج، إن نوى ظهارا أو طلاقا أو غير ذلك عمل به. والقول الرابع أن لفظ التحريم من الزوج يجب فيه كفارة يمين، أن لفظ التحريم من الزوج يمين فيه كفارة يمين. ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، فإن الله جل وعلا لما ذكر في سورة التحريم التحريم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن لفظة التحريم وإن كانت محرمة لكن يجب فيها كفارة يمين. وفي هذه الآيات بيان أن من العلل في إثبات كون الولد منسوبا إلى أمه أنها قد ولدته، ومن ثم يؤخذ منه تحريم ما يسمى بالرحم المستأجر، بحيث يؤخذ من امرأة بويضة فتلقح ثم توضع في بطن امرأة أخرى، فإذا ولدت بقي التردد فيه هل هي أم أو أن أمه هي المرأة الأولى، فلما كان هناك تردد منعنا من مثل هذه المسألة. وفي هذه الآيات أن الظهار من كبائر الذنوب، وفي هذه الآيات أن الكبائر يمكن للعبد أن يتوب منها، وفيها أن العبد لا يكفر بالكبيرة، فإن المظاهر قد أقدم على هذه الكبيرة ولكن لم يحكم عليه بالكفر بدلالة أنه طولب بالكفارة، والكافر لا يطالب بالكفارة. وفي هذه الآيات أن الظهار الذي تجب فيه الكفارة هو الظهار من الزوجات، أما لو كان عند الإنسان إيماء مملوكات فظاهر منهن لم تجب عليه الكفارة المغلظة. وفي هذه الآية أن كفارة الظهار لا تجب إلا على المظاهر الذي يعود لما قال، والمراد بذلك الرغبة في الجماع أو إرادة الجماع. وقوله وبعضهم يقول المراد بالعود ذات الجماع، وقوله وبالتالي يؤخذ منه أن من ظاهر زوجته ثم طلقها لم يجب عليه كفارة. وقوله فتحرير رقبة فيه أن أول خصال كفارة الظهار تحرير رقبة بإعتاق أحد المملوكين، وقوله رقبة مطلقة حينئذ تصدق على رقبة واحدة ويستوي فيها الذكر والأنثى والصغير والكبير والقوي والضعيف، كلها تدخل في مسمى رقبة. لكن هل تدخل الرقبة الكافرة في هذه الآية أو لا؟ قال الحنابلة والشافعية يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، قالوا لأنه في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فنحمل المطلق هنا على المقيد هناك، فنقول بأنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط الإيمان، ومنشأ الخلاف أنه إذا كان الحكم واحدا والسبب مختلفا بين المطلق والمقيد فهل يحمل المطلق على المقيد؟ في آية القتل الحكم وجوب إعتاق رقبة مؤمنة، والسبب قتل مؤمن خطأ، بينما في هذه الآية الحكم وجوب إعتاق رقبة والسبب هو الظهار، فهنا الحكم واحد والسبب مختلف، وقد وقع اختلاف بين الأصوليين هل يحمل المطلق على المقيد عندما يكون الحكم واحدا والسبب مختلفا، والأظهر من الأقوال أن المطلق يحمل على المقيد، وأن هذا من عادة العرب في كلامها أن تطلق في موطن وتقيد في موطن آخر، فيحمل المطلق من كلامها على المقيد. وقوله من قبل أن يتماسا فيه دلالة على أن اعتاق الرقبة يجب أن يكون قبل المسيس، وفيه دلالة على أن جماع المظاهر لزوجته قبل الكفارة حرام يأثم به. وقوله ذا، وخلافا لقول من يقول بأن الجماع الأول مباح والجماع الثاني ممنوع منه، لأنه قال من قبل أن يتماسا. وفي هذه الآيات أن القرآن نزل لبيان الأحكام ولوعظ الخلق وجعلهم يقدمون لآخرتهم، وفي هذه الآيات اطلاع رب العزة والجلال على جميع الكائنات ومعرفته بجميع الأصوات وعدم خفاء شيء عليه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن من لم يجد رقبة من المظاهرين فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقوله متتابعين أي متتاليين ليس بينهما فاصل، وفيه دلالة على أن من أفطر في أثناء صيام الشهرين انقطع تتابعه، وبالتالي يجب عليه استئناف صيام جديد. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان يجب على العبد أن يفطر، كما لو كان مريضا يخشى على نفسه من الهلكة فإنه حينئذ يفطر ولا ينقطع تتابعه بذلك. أما في الأحوال التي يجوز للإنسان أن يفطر فيها في رمضان، فهذه الأحوال هل تقطع التتابع أو لا؟ ومن أمثلة ذلك السفر، من سافر هل ينقطع تتابعه أو لا؟ قال طائفة بأنه ينقطع تتابعه بذلك، لأن سفره باختياره، وباختياره أن يصوم في سفره وباختياره أن يفطر. وقال طائفة يجوز الفطر للمسافر في رمضان، فكذا يجوز الفطر للمسافر الذي يصوم صوم الكفارة، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأن الشريعة قد أوجبت التتابع ولا نخصص ذلك إلا بدليل. وهل يقطع التتابع تخلل ما يجب فطره أو ما يجب صومه لسبب آخر، كمن صام شعبان وصام شوال، هل نقول جاء بينهما شهر رمضان فقطع التتابع؟ قال طائفة نعم ينقطع التتابع بذلك، والأظهر أنه لا ينقطع التتابع بهذا، لأنه واصل في الصيام مدة أطول مما وجب عليه شرعا. وأما بالنسبة لفطر أيام العيد وأيام التشريق فهذه لا تقطع التتابع على الصحيح، لأن الأمر فيها بالفطر جاء من قبل الشارع، ومن صامها فإن صيامه غير صحيح شرعا. وقوله فمن لم يستطع أي فمن كان عاجزا عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، والعجز عن الصيام يكون بالمرض الذي يجعل الإنسان يعجز عن الصوم لكون الصيام يزيد في مرضه أو لكون الصيام شاقا عليه يعسر عليه. وإذا كان عند الإنسان أعمال يؤديها ويتمكن من التخلص منها، إذا كان عند الإنسان أعمال يؤديها تجعل الصوم عليه شاقا لكنه يتمكن من التخلص من تلك الأعمال لمدة شهرين، لم يجوز له حينئذ أن ينتقل للإطعام. مثال ذلك: من كان عنده مهنة شاقة يشتغل فيها في الشمس، فحينئذ نقول له اجعل صيامك في الشتاء الذي يقصر نهاره ويبرد جوه، وإلا أمكنك أن تأخذ إجازة من عملك فتتمكن من صيام هذين الشهرين، ولا يجوز لك الانتقال في هذه الحال من الصيام إلى الإطعام. وقوله فإطعام فيها دلالة لمذهب الجمهور على أن كفارة الظهار لا بد فيها من الإطعام، وإن إخراج النقود لا يجزئ في هذه الكفارة، لأن الأصل العمل بمقتضى ما جاءت به الشريعة، والنص هنا إنما ورد بالإطعام. وبذلك قال جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. وقوله فإطعام 60 فيها دلالة على أنه لا بد في الإطعام من استيعاب 60 مسكينا، وأنه لا يجزئ أن يردد الإنسان الإطعام على أقل من هذا العدد، فلو كان عنده 20 مسكينا فأطعمهم 3 مرات فإنه لا يجزئ، ولا يجوز له أن يمس امرأته حتى يطعم 40 آخرين. وقوله مسكينا فيها دلالة على أن الإطعام إنما يكون للمساكين، وفيها بيان أن غير المساكين لا يجوز إطعامهم في هذه الكفارة. ومن هنا نقول بأن من كان من أهل أخذ الزكاة وليس من المساكين فلا يجوز أن نطعمه في كفارة اليمين. مثال ذلك الغارم وابن السبيل إذا لم يكن، وفي المجاهد والعامل على الزكاة، هؤلاء لا يجوز أن نعطيهم من الإطعام الذي يكون في كفارة الظهار، لأن الله جل وعلا قد قيد المسكين الذي قد قيد من يطعم بكونه مسكينا. وهنا في الإطعام لم يقل من قبل أن يتماس، كأنه لسهولته ويسره، وهنا هذا الحكم يحمل على ما قبله، فنقول لا يطعم فنقول لا يعود ويجامع حتى يطعم 60 مسكينا. وقوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه جعل هذه الأعمال من أجزاء الإيمان، وفيه دلالة على أن الإيمان يزيد، لأن هذا المظاهر كان مؤمنا ولما فعل ذلك ازداد إيمانه. وفيه أن العائد من الذنب إذا كان عنده إخلاص وعنده يقين بالله عز وجل قد يكون حاله بعد العود من الذنب أفضل من حاله قبل ذلك. وقوله وتلك حدود الله أي أن هذه الأحكام السابقة من الحدود التي وضعها الله عز وجل للعباد، فلا يجوز لهم أن يضيعوها أو أن يهملوها. ومن ثم نقول المراد بهذه اللفظة حدود الله في هذا الموطن معالم أحكام الله عز وجل، وليس المراد به المحرمات. وفي هذه الآية أن الكفر من أسباب دخول نار جهنم، أن الكفر سبب لدخول نار جهنم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل تكفي قراءة كتب التوحيد لفهمها أم يجب فهم شرحها من أحد المشايخ وحضور دروس أهل العلم؟
التوحيد أول أركان هذا الدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله، أي توحيد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. والتوحيد هو أساس هذا الدين، وهو أول واجب على المكلف، وهو أول ما يدعى إليه. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. فدل هذا على أن التوحيد أول الواجبات. ويدلك على عظم منزلة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 13، بقي في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، لا يدعو إلا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مما يدلك على عظم منزلة التوحيد. وقراءة الإنسان في كتب أهل العلم قد يقع فيها شيء من الخطأ والزلل، وذلك من عدد من الأمور. الأمر الأول أن الاصطلاحات تختلف ما بين زمان وآخر، فقد تقرأ في كتاب وتظن أن مؤلفه يريد به شيء، بينما يكون مراد المؤلف أمرا مغايرا لاختلاف دلالة اللفظ ما بين زمان وآخر. فانظر مثلا من وجد أحد الفقهاء يقول بأن التأمين مشروع، وهو يريد به قول آمين في الصلاة، فظن أنه يراد بهذا اللفظ التأمين التجاري الذي يكون بدفع التعوير. من أين نشأ هذا الخطأ؟ من وجود اختلاف في المصطلح ما بين زمان وآخر. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يكون عندهم معرفة بدلالة لفظ، مع أنهم يستعملون اللفظ في غير ذلك المعنى. ونمثل لذلك بمثال: نجد أن أهل العلم يقولون: من قلم أظافره أو حلق شعره فعليه دم. فعليه ماذا؟ دم. ما المراد بلفظ الدم؟ أجيبوا: شاة خطأ. يراد بلفظة دم صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار، مع أن الفقهاء قالوا فعليه دم، كأنه من المعروف عندهم أن المراد بهذه اللفظة فدية أذى، يخير الإنسان فيها بين هذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدل هذا على أن الفقهاء يريدون بقولهم فعليه دم في هذا الموطن هو ماذا؟ فدية الأذى. يخير الإنسان فيها بين الإطعام والصيام وذبح الشاة. الأمر الآخر أن تراكيب الكلام عند العلماء قد لا يفهمها الإنسان، ومن ثم يجعل نصف الجملة تابعة للجملة، قد يجعل الجملة الواحدة مقسمة فيجعل نصفها تابعا للسابق ونصفها الآخر تابعا للاحق، خصوصا أن أكثر الكتب لا تشكيل فيها، فقد يقرأها الإنسان ويفهم منها معنى لم يريده كاتب ذلك الكتاب. ولذلك فإن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى العلماء وجعل الحذر يحصل بالرجوع إليهم، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الحذر بقول أولئك العلماء الذين عرفوا المراد بالأحكام الشرعية. ويدلك على ذلك أيضا أن الإنسان عندما يقرأ في الكتاب قد يقرأ لفظة مطلقة ورد لها تقييد في محل آخر، واضرب لذلك مثالا. قد يجد الإنسان في كتب الفقهاء أنهم يقولون: من سبقه الحدث، من سبقه الحدث استخلف. فيأتي إنسان ويقول: أنا تذكرت الحدث في أثناء الصلاة ولذلك سأستخلف لأن الفقهاء قالوا كذا. فنقول له: فهمك لكلام الفقهاء فهم خاطئ، لأن قولهم من سبقه الحدث أي من أحدث في أثناء صلاته بغير إرادة منه. وأما من كان محدثا فتذكر حدثه في أثناء الصلاة، فهذا وقع الخلاف بين الفقهاء في هل يستخلف، وفقهاء الحنابلة يقولون لا يستخلف ويقطع صلاته ويؤمر من خلفه بإعادة الصلاة واستئنافها من جديد. لكن في بعض المرات قد يعجز الإنسان عن التواصل مع العلماء، ومن ثم لا يجد طريقا لمعرفة المعتقد الصحيح إلا بمراجعة هذه الكتب. فهذه من أحوال الضرورات ليست هي الأصل. فهذا الحال من كان يعتمد على مثل هذا ويعتمد على قراءة الكتب فقط بدون الرجوع إلى العلماء لا يجوز له أن يفتي، ولا يجوز له أن يتبنى حكما، لأنه قد يكون فهمه فهما خاطئا، إلا إذا ملك الآلة التي يتمكن بها من فهم كلام أهل العلم.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يصعب عليه غض البصر في الحرم؟
غض البصر للرجال بالنسبة لنظرهم إلى النساء من الواجبات الشرعية، لا يجوز للإنسان أن يفرط فيه. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقد ورد في النصوص الترغيب في غض البصر وترتيب الأجور العظيمة على ذلك. وقد ورد في الخبر: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ومن هنا فنقول: الحضور إلى هذا المسجد من المندوبات ومما يضاعف به أجر الإنسان، وإطلاق البصر لمشاهدة النساء من المحرمات، فإذا لم تتمكن من غض بصرك وترك الحرام بمشاهدة النساء إلا بترك حضورك لهذا المسجد تعين عليك، ومن ثم اختر مسجدا آخر لا يكون فيه نساء ليكون ذلك أغض لبصرك، أو اختر المواطن والأماكن في هذا البيت التي يختص بها الرجال ولا يكون معهم فيها نساء. والعبد يخشى إذا أطلق بصره فيما لا يحل له أن يورثه ضعفا في قلبه وحجابا يغطيه عن رؤية الحق والعمل به، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن ما يفعلونه من المحرمات جعل على قلوبهم غشاوة وغطاء لم تجعلهم يميزون بين الحق والباطل وبين النافع والضار. وليعلم بأن من أنواع المحرمات التي تندرج في إطلاق البصر وعدم غضه النظر في القنوات التلفزيونية التي تعرض صور النساء المتبرجات، فإن النظر إليها حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لا يجوز للرجل أن يفعله. ومثل ذلك أيضا النظر إلى صورهن في المجلات والجرائد ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صوم النافلة مثل يوم الخميس الماضي يوم 29 شعبان هل يجوز، مع العلم أني أصوم كل اثنين وخميس طوال العام؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثنى من ذلك من كان له عادة في الصيام فإنه يستمر في عادته. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم صومه. فدل هذا على أن من كان له عادة في الصيام فإنه يستمر في عادته، ومن ثم لا حرج عليك في صيامك ليوم الخميس الماضي لكونك قد اعتدت صوم الاثنين والخميس طول العام. وأما من لم يكن معتادا للصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم الخميس الذي يسبق شهر رمضان. وليعلم بأن صيام النافلة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ويحسن بالإنسان أن لا يقتصر في صيامه على الواجب وأن يصوم من أيام الندب من أجل أن يعوض ما يحصل في صيامه الواجب من النقص، ومن أجل أن يرضى عنه رب العزة والجلال. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا 70 خريفا. وخصوصا صوم يومي الاثنين والخميس، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس فقال صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
زوجتي تناولت حبوب منع الحيض وتوقف الدم أيام الحيض 5 أيام، ولكن بعد ذلك رأت نقاط دم ولي في غير أيام العادة، وقد أحرمت بالأمس من ذي الحليفة، فهل تؤدي اليوم الانتقاط من الدم غير مستمرة معها.
الأولى بالمرأة ألا تتناول هذه الحبوب، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذه الحبوب لها تأثير على البدن، والمؤمن والمؤمنة مطالبان بالمحافظة على بدنهما ليتمكنا من طاعة الله عز وجل، وليكون ذلك بإذن الله من أسباب بقائهما في الحياة، فيعظم أجرهما ويكثر عملهما. والأمر الثاني أن المرأة إذا كانت تعتاد شيئا من الخير كالصيام والقراءة فمنعت من ذلك بسبب شرعي، فإنه يكتب لها أجر القراءة وأجر الصوم. ولذلك فالمرأة الحائض إذا أفطرت في رمضان فإنه يكتب لها أجر صيام هذه الأيام التي أفطرتها، لأن من نيتها أنها لو كانت غير معذورة لصامت هذه الأيام، فدل هذا على أنها كانت ترغب في الصوم. والشريعة قد جاءت بأن من رغب في عمل صالح وبذل أسبابه فمنع من عمله لسبب خارج عن قدرته وإرادته كتب له الأجر كاملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. والأمر الثالث أن تناول هذه الحبوب يؤدي إلى اضطراب في شأن المرأة، كما ذكر السائل عن حال زوجته. وأما بالنسبة لإحرام من كانت عليها العادة فهو إحرام صحيح، ويلزمها إتمامه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ورد في الحديث أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج وهي نفساء. وأما بالنسبة لهذا الدم فلما كان منقطعا ليست له صفات دم الحيض ولم يكن في زمن دم الحيض فالأظهر أنه لا يحكم عليه بأنه حيض، ومن ثم يجب عليها الصوم والصلاة ويصح منها الطواف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الكذب يؤثر على الصيام؟ وكيف يترك المسلم الكذب؟
نعم، الكذب يؤثر على الصيام فينقص أجره ولا يحقق الغاية التي من أجلها فرض الصيام. لماذا فرض الصيام؟ ليكون عندنا تقوى نقدم بها على الطاعات ونترك المعاصي والسيئات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. فحينئذ إذا كان صيام العبد لا يجعله يتقي فالغاية التي من أجلها فرض الصيام لم تحصل بالنسبة له. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى قول حاجة؟ الله عز وجل لا يحتاج إلى العباد، ولكنه قد جعل للأحكام الشرعية حكماً تعود منفعتها للعبد نفسه. فمقصود الله جل وعلا بفرض الصيام أن يحصل العبد التقوى، فإذا كان لا يترك الزور قول الزور والعمل به فحينئذ لم يحصل المقصود الشرعي من الصيام، ولذلك ينقص من أجره بقدر ما لديه من الكذب. ومن المعلوم أن قول الزور يدخل فيه الكذب، والكذب من المحرمات في الشريعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولذلك ليخشى الإنسان من عواقب الكذب، لأن الكذب يجره على معاصي أكبر، والكاذب لا يوثق به عند الخلق. ومن هنا فالعاقل يجتنب الكذب ولا يقدم عليه تقربا لله عز وجل ورغبة في الأجر الأخروي. إذا حصل أن الصائم كان يكذب قلنا ينقص من أجر صيامه، لكنه لا يبطل الصوم بذلك، فلا يطالب بالقضاء، وإنما يطالب بالتوبة إلى الله عز وجل. وعليك إذا حصل منك شيء من الكذب لكون الشيطان قد استزلك لذلك، عليك أن تبادر إلى التوبة بأن تكذب نفسك، وأن تنقل الحديث الصادق، وأن تندم على فعلك السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ينال المؤمن التقوى في شهر رمضان؟
التقوى لها أسباب، فالصيام في نفسه من أسباب التقوى. إذا نويت بصيامك تصديق موعود الله، ونويت بصيامك أن ينيلك الله الأجر الأخروي، كان صيامك بذلك من أسباب تحصيل التقوى. وكل عبادة يؤديها الإنسان فإنها تزيد التقوى عنده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل عبادة تؤديها تزيد من تقواك. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد ذكر الله جل وعلا صفات المتقين في مواطن من كتابه، منها قوله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه خصال التقوى، كلما ازددت منها ازدادت صفة التقوى عندك. وأعظم هذه الصفات التوبة من الذنوب. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والآية الثانية التي فيها ذكر صفات المتقين هي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه صفات المتقين، عليك بتسجيلها وكتابتها والعمل بها حتى تكون بذلك من المتقين. إذا تقرر هذا فإن التقوى كما تزيد تنقص أيضا، والتقوى بمثابة السلاح الذي يلبسه، بمثابة الواقي الذي يلبسه الإنسان فيقيه شر أعدائه. إذا كان الشيطان قد يصل إلى قلبك فيوسوس فيه، فعليك بلبس لباس التقوى، ولباس التقوى خير، وحينئذ يقيك الله من شر أعدائك. ولهذا تجدون عند الناس الواقي الذي يقي من الرصاص، هكذا البس من التقوى ما يقيك من رصاص الشيطان حتى تسلم بذلك من غوائله. والتقوى شأنها عظيم، ولذلك جعل الله جل وعلا الجنة التي عرضها السماوات والأرض قد أعدت للمتقين، وبين أن التقوى من أسباب صلاح العبد واستقامة أموره في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بارك الله فيكم. أقول السائلة: هل يجوز عمل عملتين في سفرة واحدة ومدة بقائهما أسبوعين؟ هل يجوز عمل عملة في شعبان وأخرى في رمضان كي تكون حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم؟
الأولى بالإنسان ألا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه رضوان الله عليهم الاقتصار بعمرة واحدة في السفرة الواحدة، ولم يكن من شأنهم تكرار العمرة في سفرة واحدة. و طواف الإنسان بالبيت يحصل به من الأجر أعظم مما يحصل به في عمرته، فلو استغليت وقت ذهابك ووقت إيابك بطواف بالبيت لكان ذلك أعظم لأجرك. والصلاة أفضل من الطواف خصوصا في هذا المسجد، فإن صلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، ومن هنا فصلاتك في هذا البيت أعظم أجرا من عمرتك. ولكن لو أراد الإنسان أن يعتمر من أجل تحصيل أجر الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، قيل له: يجوز ذلك لوجود سببه، لوجود سببه، ولكنه ترك للأفضل. نعم. وإذا أراد الإنسان أن يعتمر وهو في مكة لزمه أن يذهب إلى أدنى الحل، إما التنعيم أو عرفة أو جعرانة أو غيرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تذهب للتنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل تزوج امرأة ثم بعد فترة أرضعت أمه أخت زوجته يؤثر ذلك على النكاح؟
التحريم بالرضاع إنما يكون للمرأة الراضعة، وأما ما عداها من الأخوات اللاتي لم يرضعن لا ينتشر حكم الرضاعة بالنسبة لهن. ومن هنا فيرضع أمك لأخت زوجتك لا يحرم عليك زوجتك، وإنما تكون أخت زوجتك أختا لك من الرضاعة.
تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن وتعقل والحمد لله، وتسأل هل يلزمها الصوم مع أنها ضعيفة والصوم يؤثر عليها؟
الأصل أن كل مؤمن يجب عليه أن يصوم رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن أباح الله عز وجل للمسافر والمريض ترك الصيام، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كأنه قال يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر وجب عليه القضاء بصيام عدة من أيام أخر. والمرض يشمل ثلاثة أحوال: الحال الأول من كان مريضا يتضرر بالصوم بأن يزيد مرضه بسبب صومه، فحينئذ يجوز له الفطر. والحال الثاني المريض الذي يحتاج إلى الدواء، ولو لم يتناول الدواء لتأخر شفاؤه وبرؤه، فيجوز له أن يفطر ولو كان قادرا على الصوم. والثالث من كان الصوم يؤلمه كمن به قرحة. ومن هنا فهذه المرأة إن كانت تستطيع الصوم وجب عليها الصوم، وإن عجزت عن الصوم في مثل هذه الأيام واستطاعت أن تصوم في الشتاء عند قصر النهار وبرودة الجو تعين عليها أن تقضي في تلك الأيام. وأما إذا كان الصوم يعجزها ويؤثر عليها في الصيف والشتاء فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار ما تطعمه نصف صاع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا فرق في ذلك بين البر وغيره من أنواع الطعام على الصحيح. هذا هو الواجب في هذه الحال. هناك بعض كبيرات السن قد يذهب عقلهن ويصيبهن الخرف فلا تصوم بسبب ذلك، فمثل هذا النوع يسقط عليه الصوم ولا يجب عليه كفارة ولا شيء، لأنه ليس ممن يتوجه إليه الخطاب لعدم وجود العقل منه، وخطاب التكليف لا يتوجه إلا إلى العقلاء فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أثناء الطواف يحدث التدافع وربما يحدث تلامس باليد أو الأرجل بين الرجال والنساء، ثم بعدها يؤذن بالسلام فنصلي، فهل التلامس هذا ينكر الوضوء؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن مس الرجل للمرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مس بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، ففي مذهب الإمام الشافعي أنه إذا مس الرجل امرأة انتقض وضوءه بذلك سواء كان بشهوة أو بدونها، واستدل على ذلك بقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل من نواقض الوضوء ملامسة النساء. وذهب الحنفية إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها إلا أن يكون هناك جماع. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وأن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. المقصود أن هذا التشابك الذي يحصل في الطواف لا يؤثر على وضوء الإنسان إذا لم يكن بشهوة عن قصد، ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يكمل عمرته، ولا حرج على الإنسان في أن يصلي بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عن إتقان قراءة سورة الفاتحة على الوجوب لصحة الصلاة.
الخطأ في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة من أركانها بالنسبة للإمام والمنفرد، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخطأ في قراءة الفاتحة على نوعين: النوع الأول خطأ لا يحيل المعنى، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، تبقى الصلاة صحيحة مع ذلك، مع وجوب أن يتحرز الإنسان عن الخطأ في قراءته. والنوع الثاني من أنواع الخطأ في قراءة الفاتحة الخطأ الذي يحيل المعنى، كما لو قرأ قارئ فقال: صراط الذين أنعمت بكسر التاء، فهذا يحيل المعنى. فإذا قرأ الإنسان بخطأ يحيل المعنى فإن صلاته تبطل بذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الثامن، وأمرها زوجها بالفطر مراعاة بحالها وحال الجنين، ورفضت وأرادت الصوم، فما الذي عليها وما الأفضل لها؟
عليها أن تراجع الطبيب، فإذا قال الطبيب بأن الصوم يؤثر عليها أو على الجنين فإن الأفضل في حقها أن تفطر. والحال هذه، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.